أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا توقفنا في المجلس الأخير عند آيات الاستئذان، ولما تتأمل في من بداية السورة حتى آيات الاستئذان، يعني شوف تسلسل السورة ماشي إزاي. احنا قلنا في البداية إن موضوع سورة النور هو إيه؟ وقاية المجتمع من الفواحش، من فاحشة الزنا. والزنا ككبيرة وكفاحشة، لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الزنا لما حرم الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا أن الزنا كبيرة من أكبر الكبائر، ربنا سبحانه وتعالى حرم المقدمات اللي تؤدي إلى الزنا، وسد الأبواب والذرائع اللي توصل المجتمع للفواحش دي. فالسورة بدأت تكلمت عن في البداية سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فتكلمت عن حد الزاني وعن حد الزانية، سواء كان بكر أو كان إيه، محصن، محصن أو غير محصن، يعني إما الجلد 100 وتغريب سنة أو الرجم. ماشي ماشي عبد الله. طيب، فاتكلمت السورة في البداية عن حد الزنا، وبعدين آيات ذكر فيها إيه؟ حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ماشي؟ فأنت لما تيجي يعني تمشي كده مع تسلسل آيات، السورة بدأت الأول اتكلمت عن إن السورة دي فيها آيات بينات، وإن السورة دي منزلة من عند الله، فيها واجبات وفرائض. ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة علشان المجتمع ينور، علشان ما يبقاش فيه ظلمات في المجتمع، عشان الناس ما تبقاش ماشية تايهة من غير النور ومن غير الآيات البينات. وبعدين اتكلمنا عن حاجة ضخمة جدا ممكن توصل ليها المجتمعات لو ابتعدت عن المعاني اللي في الوحي، وهي إن هي تقع في الزنا. والزنا ده ليه؟ هو في ذاته فاحشة قبيحة، شيء قبيح في النفس، يعني العقول والفطر السليمة تستقبح ايه مسألة الزنا دي. وغير كده ان هو ليه آثار دنيوية وأخروية، يعني كلها فساد، يعني بقى اختلاط الأنساب أو الأمراض الجنسية أو مسألة القتل والخيانات الزوجية وأولاد الزنا، وإن ده بيحصل في المجتمع تفكك، وان ازاي ان ولد الزنا ده بينشأ في نشأة غير سوية، وشوف الفساد اللي بيترتب على الفاحشة دي. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه لما حرم الزنا حرم الاسباب اللي تؤدي ليه، فجه ايات تتكلم عن حد القذف. ليه حد القذف؟ ليه يبقى القذف ان الانسان يتهم شخص يعني عفيف بالزنا، او ان شخص يتهم امرأة او العكس، فليه حد القذف؟ كل ده صيانة لإيه؟ لأعراض الناس. ما هو لما يتهم فلان زاني وفلانة زانية، فكرة انتشار فعل الزنا في المجتمع ده خطر، ده كده الفاحشة بتسهل. ما واحد لما يسمع طب ما فلان عمل كذا وفلانه زنت وفلانه زنى، فهيبقى الموضوع بالنسبه له ايه؟ الفاحشه تسهل. يعني الفاحشه لما بتنتشر في المجتمع والناس بتعملها وبتجهر بيها، ده بيساعد في انتشار المعاصي، ان الناس بتستسهل الذنب، بقى سهل الناس كلها بتعمله. فربنا سبحانه وتعالى حرم وجعل من كبائر الذنوب ان الانسان يقذف المحصنه، والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون. وبعدين ايات اتكلمت عن حد اللعان، ان واحد يدخل وعياذا بالله فيشوف زوجته مع انسان في وضع الزنا، فالشخص ده يعمل ايه؟ ونزلت ايات الملاعنه. وبعدين قصه الافك، شوف كل ده المجتمع ايه، المجتمع بيتربى على المعاني، ازاي الفواحش اللي بتنتشر في المجتمع او ازاي الاخبار اللي فيها الكلام عن اعراض الناس، ازاي المؤمن يتعامل معاه. لو سمعت الكلام ده تعمل ايه؟ لو سمعت الشائعات دي، فلانة بيرموها بالزنا او فلان بيتهموه بالزنا، تعمل ايه؟ ازاي المؤمن يتعامل؟ وقلنا ده الايات اللي فاتت، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، لولا جاءوا عليه باربعه شهداء. المنهج القراني الادب، ان انت تحسن الظن، ان انت تقول سبحانك ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، ان انت تظن في اخيك المسلم الخير، كل ده ايه؟ الاداب. وان انت لا تحب اشاعه الفاحشه، لا تحب إشاعة الفاحشة بالكلام، إن أنت تتكلم عن حد وإن ده من أكبر الكبائر، ولا تحب إشاعة الفاحشة أصلا بالقلب كده، إن الناس إن يبقى فيه فواحش منتشرة في المجتمع، ما تحبش ده، المؤمن ما يحبش ده. وبعدين آيات اتكلمت عن إيه؟ عن الشيطان، وقلنا إن ده يعني ترتيب إيه؟ التسلسل، تسلسل يعني منطقي جدا، إن الشيطان هو المحرك للفتن دي. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هون ازاي ان خطاب لأهل الإيمان، ان انت خد بالك ان ازاي الشيطان كل اللي فات ده شيطان هدفه ان الناس تقع في الزنا، هدفه ان هو يثير الشهوات اللي في قلوب الناس. ربنا سبحانه وتعالى قال عن الشيطان، قال فوسوس إليه الشيطان، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواته. يعني الشيطان يوسوس الإنسان علشان يخرج إيه؟ يخرج الإيه؟ فيه سوآت، هو جواه شهوات، فيجي إيه ده؟ يتفاجأ إيه ده؟ وأنا مش أنا جوايا الفساد ده كله، هو جوايا الشر، يتفاجأ إن هو جواه الانحراف ده كله، وهو ما كانش إيه؟ الشيطان فجر الطاقات دي. يعني هو بس وسوس له، هو ايه يخليه، فلما ذاق الشجرة يخليه يدوق بس ايه اول مرة في المعصية، يعني يتعب معاه. فتلاقي بنت مثلا هي في المدرسة وطول عمرها محترمة ومتربية ومش عارف، اول لما تدخل الجامعة تلاقي فيه ايه، فجأة البنت دي تحولت، فجأة البنت تحولت، تلاقي بنت كانت في ايام المدرسة وما شاء الله الحجاب والاحترام، فتلاقي بنت انت تتعجب، بنت كانت في فترة المدرسة في قمة الأدب وفي قمة الاحترام، راحت مثلا دخلت جامعة، الجامعة دي فيها نوع من الانفتاح شوية، ودي قصة حقيقية يعني. فالبنت راحت جامعة من الجامعات المنفتحة جدا، وفجأة بنت قلعت الحجاب، فجأة بقت بتسرح شعرها تسريحات غريبة جدا، تلبس لبس غريب، بتنزل صور بشكل يعني فج، يعني تبرج بشكل ايه، يعني شكل مبالغ فيه. البنت اللي انت تعرفها زمان ان هي الحياء والاخلاق، ايه اللي حصل؟ يعني النقله دي تحصل ازاي؟ تلاقي شاب هو كان ما شاء الله الادب والحياء، وتلاقيه يعني مؤدب جدا وبيتكسف وما يعرفش يقف يتكلم مع بنت ووشه يحمر ودانه تحمر، فجاه تلاقي الشاب ده تطور غير عادي في الجرأة وقلة الحياء، وإن هو يعمل عادي معصية في الشارع ويتصور وينزل، إيه اللي بيحصل؟ هي الشهوات بتكون إيه؟ بتكون يعني موجودة كامنة، فالشيطان بيحرك الشهوات دي. عن طريق الوسواس، تزيين، هو بيزينها. فلما الانسان بقى يدوق المعصيه يمشي في الطريق بعد كده ايه، هو خلاص، فلما ذاق الشجره بدت له مساواته. هو اول ايه، اول لما يعمل معصيه اول مره يكسر الحاجز، فبعدين ايه اللي يحصل؟ خلاص هو بقى ايه، بقى متمرس، بقى متمرس، بقى محترف في المعصيه، هو بقى بيحبها، بقى متعلق بيها، ما بقاش الموضوع بس متعلق بتزيين الشيطان، هي النفس نفسها ايه، بقت عايزه ده، يعني نفسه بقى فيها دلوقتي، القلب ده بقى فيه مرض، هو الشهوه دي تمكنت من القلب. فهنا التحذير من ايه؟ تحذير من البدايه. انت خد بالك ان الشيطان يقول لك طب بس شوف البنت اللي ماشيه، يبص عليها كده، طب شوف بس كده حلوه ولا وحشه، طب بص بس كده، شوف بس كده، طب ايه ده، هي علام ايه ده، عامله ده ايه دي، فتيجي ايه عايز هو ايه يقول لك بس اي حاجه، تبص، طب بس ادخل بس شوف الناس دي بتقول ايه، سواء بقى في الشهوات او في الشبهات، فتلاقي فجاه الانسان ايه، خلاص هو بيسقط. فربنا سبحانه وتعالى يحذر الانسان من البدايه، يقول لك يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم. يعني هدفه نزع الستر، نزع الحياء، نزع اللباس، ده ده هدف الشيطان. فجت آية محورية هنا، خد بالك من الشيطان، خد بالك من الشيطان في اللي فات وإيه واللي لسه هيجي بقى معانا، فكرة بقى النظر والاستئذان والحجاب، كل الصورة دي الشيطان ليه إيه، ليه غرض. يعني احنا قلنا ان الشيطان في الايه هنا ربنا سبحانه وتعالى قال لفظ جامع، لفظ عام، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بايه، الفحشاء والمنكر. يقول لك ال دي صيغه ايه، عموم. يعني ايه صيغه عموم؟ يعني اي حاجه ينفع تبقى في الفحشاء تبقى ايه، الشيطان يحبها ويامر بيها، اي حاجه تدخل في جنس المنكر او في جنس الفحشاء هو ايه، بيامر بيه. ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. يعني اي شيء يصلح ان انت تقول ده فحشاء، ده شيء فاحش، تعرف ان ده ايه، من اهداف الشيطان، من في التو دو ليست بتاعت الشيطان، في الاهداف بتاعته اللي هو عايز يوصل الانسان ليه. وكذلك المنكر. وبعدين ايات ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة الترغيب، يعطف أبا بكر رضي الله عنه، وعلماء بعض أهل العلم قال إن الآية اللي جاية دي اللي هي ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة هي من أرجى الآيات في كتاب الله. يعني إيه أرجى آية في كتاب الله؟ يعني أكتر آية فيها رجاء لرحمة ربنا. طب إزاي بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إن الفعل اللي مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، الآية دي نزلت لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حلف إن هو إيه؟ لا ينفق على مصطح بعد ما تكلم في عائشة. والفعل اللي سيدنا مصطح عمله ده ايه؟ ده من ده مش من الكبائر، ده من السبع الموبقات، ده من اكبر الكبائر، ده من اكبر الكبائر لو هي امرأة مؤمنة عادية، فما بالك ان هي عائشة ام المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بنت الصديق. فده يبقى يعني اذا كان ايه، اذا كان ده في المؤمنة شيء عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فما بالك عائشة رضي الله عنها. فالعلماء بيقولوا ان الآية دي من أرجى الآيات في كتاب الله. ليه؟ ان رغم الفعل اللي سيدنا مصطح عمله، الا ان ربنا سبحانه وتعالى بيرغب ابا بكر رضي الله عنه في ان هو يعفو عنه. فاهم ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا بكر ايه، سامحه وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فقال: والله لا أنزع، أعاد إليه النفقة، والله لا أنزعها منه أبدا. في مقابل الكلمة اللي هو قالها: والله لا أنفق عليه بعد اليوم. فقال: والله مش همنع عنه الفلوس تاني. ماشي، فده إيه؟ من أرجى الآيات في كتاب الله. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. في الدنيا الإنسان بيتحكم في لسانه. يعني اللسان ده أداة، آلة، ماشي؟ فعلشان الإنسان يتكلم، هو الإرادة، إرادة الإنسان هي اللي بتحرك إيه؟ اللسان ده إن هو يتكلم، صح؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر في الدنيا إن هو يمنع الإنسان من الكلام، صح ولا غلط؟ إن الآلة دي تتوقف، خلاص ما يتكلمش، تمام؟ حتى لو هو بإرادة الإنسان في الدنيا إيه؟ عايز يتكلم، لكن خلاص الآلة دي مش شغالة. زي ان هو يكون ما بيتكلمش، او ان هو ما بيسمعش، او ما بيشوفش. ربنا سبحانه وتعالى قادر ان اي آلة من آلات، اي حاسة من حواس الانسان، ان هي ايه؟ تعطل، خلاص. طب هو الشخص عايز يتكلم، يعني هو عايز يتكلم بس خلاص ايه؟ هو ممنوع من الكلام. في الآخرة بقى، في الآخرة ده متصور بقى، ان ربنا سبحانه وتعالى يختم على أفواه الناس، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي الآية هنا يوم تشهد عليهم ألسنتهم. أنت ممكن تقول طب ما اللسان إيه الغريب، ما اللسان كده كده بيتكلم. لأ، اللسان بيتكلم في الدنيا بإرادة الإنسان. يعني أنت لسانك بيتكلم بإيه؟ بإرادتك أنت. إنما في الآخرة اللسان هو كإيه؟ كشيء لوحده كده إيه؟ هو ليه إرادة وبيتكلم بعيد عنك أنت، يعني مش بمزاجك. يعني ربنا سبحانه وتعالى يأذن للسان إن هو يتكلم، زي ما الإيد دي هتتكلم، زي ما الجلد هيتكلم، زي ما القدم هتتكلم. فالجارحة دي اللسان هيتكلم بغير إرادة الإنسان، يشهد عليه. قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ده خطير. يعني انت تبقى، يعني الآية دي تبقى حاططها قدامك كده ايه؟ متبروزة قدامك، متبروزة مش في القذف بس، في الشتايم، متبروزة في الغيبة والنميمة، متبروزة في السخرية والاستهزاء من الناس وتحقير الناس، متبروزة في نشر الفتن ونشر البدع ونشر الضلال والدعوة للمعاصي والفواحش. تشهد على الإنسان اللي لسانه ده كان في الدنيا نصبه كده لعداوة أهل الدين والصد عن سبيل الله. يعني هو الوظيفة اللي بيعملها بلسانه إيه؟ هو وظيفته إن هو بس يمنع الناس عن الدين، إن هو يسخر من أهل الإيمان، وإن هو يمنع الناس من التدين ومن الالتزام ويقول شبهات. يعني ده دوره، يعني هو بيطلع يستعمل لسانه ان هو بس يصرف الناس عن الدين. يجي بقى الشخص ده يوم القيامة منزوع الإرادة، ايه اللي يتكلم؟ لسانه. الآلة اللي هو كان مسخرها في الدنيا لهدم الدين، هو كان مسخرها في الدنيا لهدم الدين، هي اللي هتيجي يوم القيامة ايه؟ تشهد عليه، تتكلم عليه. وانا اتعجب، يعني اتعجب من ناس، تلاقي ناس حياته كلها، وده ممكن يكون كمان يعني يظهر عليه التدين وعلامات الدين ومش عارف ايه وبتاع، كل حياته شغله الشاغل ان هو يطعن في العاملين للدين والدعاة والعلماء والمشايخ. ده التدين بتاعه، يعني ده التدين، ان هو بيصحى كده يفتح تويتر، ها تعالى ده. يعني انا كنت لسه من كام يوم شفت تويت كده للشيخ احمد السيد ربنا يبارك فيه ويحفظه، فلقيت واحد ايه داخل كاتب بيشتم الشيخ. فانا قعدت افكر، يعني قعدت افكر قلت سبحان الله سبحان الله، يعني انسان زي ده يقول لربنا ايه؟ يعني انا لما اشوف واحد زي مثلا الشيخ احمد ربنا يبارك فيه، افتح يوتيوب ليل نهار، الاقي يا اما بيتكلم عن الصحابه، يا اما بيتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام، يا اما بيتكلم عن القران، يا اما بيتكلم عن العلم، بيتكلم عن الحديث. لما انا اطلق لساني في شخص زي ده باي مسوغ، يعني سيبك بغض النظر عن الشيخ احمد، احنا مش يعني مش بنقول ان حد فوق ان هو لا يخطئ، وان كل انسان يصيب ويخطئ، بس اذا كان انسان بيبذل البذل ده للدين، انا باي مسوغ ان انا اطلع اشتمه، ولا ان انا انتقص منه، ولا ان انا ايه ده؟ وهو هو متصور ان هو كده ايه، ان هو بيتقرب الى الله. يا ابني انت فين دينك اصلا؟ انت بتعمل ايه؟ قاعد يطعن في الشيخ الفلاني والعالم الفلاني وده مش عارف كذا وده مش، انت بقى بتعمل ايه؟ انت دورك ايه في الحياة؟ هو ايه، محارب الكيبورد، زي كيبورد وارير، هو قاعد على الكيبورد ايه، بيجاهد مجاهد الكيبورد بس، وبعدين في الاخر ينام ولا فجر ولا ظهر ولا كده. طب يا ابني ده هو ده دينك؟ فانا اذا يعني واحد مسلط لسانه بس ان هو يطعن في الناس وان هو يسب ويلعن ويشتم في ده، وده عنده مشكلة في كذا وده عنده مشكلة في كذا، كل ده يدخل تحت الآية، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالآية دي تخلي الإنسان إيه، كف عليك هذا، امسك ده بقى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ كف عليك هذا، ألا أخبرك بملاك ذلك كله، امسك ده كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ولسنتهم. فقال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى كل ده انت ماشي ايه، التسلسل اهو، الكلام عن الزنا، الكلام عن القذف، الكلام عن اللعان، الكلام عن الآداب الإنسان يتأدب بها في الدنيا، وبعدين عداوة الشيطان، وبعدين ذكر، خلاص مش مشكلة ماشي. يجي بعدها كلام آيات بتتكلم عن الاستئذان، وانت داخل البيت وانت رايح تزور حد وانت داخل اي بيت انسان تعمل ايه؟ تيجي تقول كده ايه علاقة الاستئذان بالموضوع؟ يعني ايه اللي دخل، ايه اللي دخل الاستئذان في الموضوع؟ هو انت لو رجعت، هو الشخص اللي دخل بيت، هو مثلا داخل على واحد البيت فدخل من غير ما يستأذن، فلقى الشخص ده ايه، في وضع فاحشة، ايه اللي خلاه يشوف الفاحشة دي؟ ان هو دخل، ان هو عينه وقعت على شيء مستور، حتى لو هي ايه، لو هي معصية يعني المفروض ان هو ما يدخلش البيت من غير ايه، من غير اذن. شوف ازاي الشارع جاي بايه، ستر، ان لما كان اسباب الخلوة والاستئذان، عدم الاستئذان وكل ده كان سبب اللي بس ان يكون فيه ان الكلام ده يشاع. لو انت شايف واحد ماشي مع واحدة بالليل في شارع، طب انت ايه ده، هو ماشيين مع بعض كده ليه؟ طب هو شايف واحد داخل بيت واحدة وهي ومفيش حد في البيت، مفيش راجل في البيت، فلما كان لازم يكون فيه ايه، آداب بقى تحكم، علشان الألسنة، عشان ده يساعد ان الألسنة تنطلق في الناس، هو ده ماشي هنا بيعمل ايه، هو ده، فما اديش مسوغ للناس. فيجي الشرع يضبط المسألة دي، ايه دخول الرجل على المرأة ده، ايه هل ينفع ان هو يدخل عليها؟ طيب مسألة الخلوة، طب غض البصر، طب الحجاب، فيجي الشرع ايه، يحكم المسألة دي.
حتى في حد السن
تمام، هيجي معانا بقى آيات الاستئذان. فالاستئذان الغرض منه، انما جعل الاستئذان من اجل ايه، من اجل النظر، عشان ما تدخلش تفتح فعينك تقع على حاجة ما ينفعش انت تشوفها. وكان ابن كثير قال في الآية يا أيها الذين، قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ابن كثير رحمه الله بيقول هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا. يستأنسوا يعني إيه؟ يعني يستأذنوا، ومنها معنى إن الإنسان يشعر بالأنس. يعني أنا لو جيت داخل البيت عندك وأنت مش مرحب بيا وما أذنتش ليا، أنت مش هتشعر بإيه؟ بوحشة، فهتبقى ايه يعني، متضايق. لو انت حاسس بحاله من الوحشه تبقى قاعد متضايق، مش تبقى عايز تقعد. فمعنى يستأنس ان هو يشعر بالانس، يطلب الإذن فيؤذن له فإيه؟ فيستأنس، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. يستأذن ولما يدخل إيه؟ يسلم. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ابن كثير قال بقى إيه؟ قال: وقال مقاتل ابن حيان رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله، قال: كان الرجل في الجاهلية كان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم. ما هو ما بيستأذنش، هو بيدخل إيه؟ يدخل البيت على طول مباشرة، ما فيش حاجة اسمها إن أنا أخبط وأستأذن وكده. قال: كان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول: قد دخل. يعني هو دخل وقال: خلاص أنا إيه؟ أنا دخلت. قال: فيشق ذلك على الرجل، ولعله يكون مع أهله. يعني لعل الرجل يكون يجامع أهله وصاحبه يدخل عليه ويقول: أنا دخلت. فده إيه ده؟ إيه؟ فيشق ذلك على الرجل. إيه المصيبة دي؟ فده سبب إيه؟ فساد. ده سبب إيه؟ فساد. إنسان يطلع على العورات وينظر إلى شيء لا يحل له أن ينظر إليه. فقال: فيشق ذلك على الرجل ولعله يكون مع أهله، فغير الله ذلك كله في ستر وعفة، وجعله نقيا نزها من الدنس والقذر والدرن. إيه؟ هو دخل البيت، افرض الراجل مش موجود، فيبقى هنا إيه؟ عرضة للفواحش. افرض المرأة متكشفة، افرض البيت. يعني مش لازم يكون البيت العورات المقصود بها عورات النساء مثلا، او ان المرأة تكون متكشفة، او المرأة تكون في متخففة من ثيابها، او يكون الوضع مثلا. افرض مثلا الراجل مثلا مراته ضرباه مثلا ضربه، او هو متعكنن وبتنكد ومش عارف يعني ايه، هيجي يدخل البيت دلوقتي متوتر، الراجل مضروب علقة ومش كده. ها انت صاحبه، طب تعال ماشي. او في خناقه في البيت جامده ومش عارف ايه، ابوه هيقوم جاي داخل دلوقتي، جاي. ولو جه دلوقتي الدنيا هتولع، بلاش ابوها، ابوها راجل طيب، لو جات امها دخلت دلوقتي يبقى خلاص، ادخلي يا بنتي لمي شنطتك وانت ما تجيش قاعده معايا. فيبقى البيت ليه ايه؟ ليه حرمه. إيه؟ افرض البيت مش مرتب، انا تعبان دلوقتي يعني مرهق، ومثلا مفيش اكل، يعني مش هقدر ان انا ايه اضيفك. يعني ايا كان، يعني اقصد ان ايه، ان في اسباب كتير تدعو الانسان ان هو قبل ما يدخل بيت ايه يستأذن. ده من الادب عشان ما يبقاش في حرج، ما يبقاش الناس يعني الشرع يعلم الانسان المؤمن هو يكون ايه، يكون صاحب ذوق، يكون خفيف، ما يبقاش ثقيل زي اللي كان بيقول له: قال والله يا عمي لولا ان اثقل عليك لزرتك في اليوم مرتين. قال والله انت ثقيل علي وانت في بيتك، انت هتيجي تزورني في اليوم ده، انت وانت في بيتك انت تقيل علي. فعلشان الانسان ما يبقاش ايه، ما يبقاش تقيل، يتعلم ان هو ايه، يبقى خفيف، يبقى فيه عنده ذوق، وان البيوت ليها عورات، وما يدخل كده يقول لك: ايه ده انتوا جبتوا ايه ده، الحيطه دي ما كانش لونها كده، البتاع ده البتاع دي جديده. فقاعد ايه مركز مع التفاصيل، الكوبايات دي انت ما كانش عندك كوبايات زي كده، انت شكلها جديده دي، ده من الطقم الصيني دي ولا ايه؟ هو ايه قاعد، هو إيه المفروض ان لما انسان يدخل البيت ان هو ايه يغض بصره، مش يغض بصره عن بس ايه، عن بس النوم عوره ما تصورش، ايه يغض بصره عن ايه، مش بس عن النساء، يغض بصره عن ايه، عن البيت، عن الاساس، وعن عينيك ما تقعش على حاجه. حتى في حديث لما سيدنا عمر دخل وفضل ايه في الحديث، النبي عليه الصلاه والسلام لما اعتزل النساء في المشروبه، فسيدنا عمر قال: استأنس، عارفين الحديث، فايه فقلب نظره في البيت سيدنا عمر في الحديث، مع ان هو قبل ما يبص بيقول النبي ايه، استأنس، يعني ينفع ان انا ايه، يعني بستأذن ان انا ابص يعني حواليا عادي، ده من أدب، ده أدب يعني إيه يعني، ده مش مات أهله، ماتوا شبه موت، فاهم؟ آه يعني شوف بقى عند الستات
حتى في العدل، حتى في الأدب
يا
للظاهرة
عم، شوف لما واحد يتجوز جديد مثلا،
يا خرار.
ويجي مثلا قرايب العروسة إيه، ويدخلوا
حط النوم،
أوضة 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 النوم، ويدخلوا يفتحوا الدواليب، إيه ده؟ إيه رايحة فين يا حاجة أنت؟ أنت رايحة فين؟ أنت مالك أنت؟ أنا جايب إيه؟ ولا أنت عايز أنت تدخلي أوضة النوم ليه؟ يعني ويعملوا جولة إيه في الشقة كلها،
صوروا
وتدخل
بالكاميرا بقى ولا
ما أظنش يعني بيصوروا يعني، بس يعني بس ده شوف السنة هنا عاملة إزاي؟ وتبص على الواقع، إيه ده يا جماعة؟ إيه اللي إحنا عايشين فيه ده؟ فده هنا يعلمك الأدب. قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده بعد الدخول. قال وينبغي أن يستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا انصرف. طب إحنا بنتكلم هنا عن إيه؟ بنتكلم عن واحد هيروح من بيته لبيت إيه؟ لبيت صح، ما فيش بقى لا تليفونات ولا حاجة، هيروح ايه من البيت للبيت ويخبط، واه هيمشي مثلا او يبذل مجهود يعني، وبعدين ممكن يأذن وممكن ايه يقول له ارجع، والواجب عليه ان هو لو قال له ارجع ان هو ايه يرجع، ويرجع يزعل ازاي ان هو مشاني وايه فاذا كان ده في ان واحد تكلف وراح لحد البيت، فما بالك بقى بالمكالمات اللي يقعد يرن عليك 10 مكالمات، وبعدين إيه؟ ايه انت ما ردتش ليه، ما ردتش عليا ليه، يا عم ما ردتش. هي دي نقطة يعني، حتى كان الشيخ بيعلمنا ايه، يقول ان انت لا تحمل الناس على الكذب، لا تحمل الناس على الكذب، بطل يا ابني زق في الباب، لا تحمل الناس على الكذب. بمعنى ايه؟ انت رنيت على واحد ما ردش عليك خلاص، ده هو ده معنى الاستئذان هنا اهو، رنيت رنه رنتين ثلاث رنات خلاص، ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ما ردش عليك خلاص، هو بقى بيعمل ايه؟ مش شغلتك، يقول لك ايه ده انت ازاي ما بتردش عليا ليه؟ تلاقي واحد مثلا باعت لي مثلا رساله موضوع تعبير، كاتب قصه طويل ماشي، فانا ممكن مثلا بدخل انام ابص عليها كده وخلاص، فاقوم باصص وقافل التليفون وخلاص، مش قادر ارد، او ما عنديش طاقه يعني، مثلا يعني مكسل بعمل حاجه. فلو انت مثلا ايه، لو هو يعني لو هو حسن خلق قوي ممكن يسيبك يومين ثلاثه كده، وبعدين تقول هم دول الشيوخ يا متكبر يا مش عارف ايه ايه يا عم في ايه، فتلاقي ان هو بيتعامل ان هو حق مكتسب، ان بما ان انا رنيت عليك في اي وقت فانت لازم ان انت ايه ترد عليا. ده راجل كان يكلم الشيخ عمرو الصبح بدري كده، واحد رن عليه، والشيخ مثلا بيقعد فتره معينه كده بعد الفجر، وبعدين مثلا يريح شويه، رن 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 لحد ما صحى الشيخ من النوم، ايه يا عم في ايه؟ قال له انا دلوقتي طلقت مراتي، وانا دلوقتي عايز اعرف انا اعمل ايه. الشيخ قال له انا مالي، انا مالي، انت طلقت مراتك، انا مالي يعني، انت بعد طلقتها بتصحيني انا من النوم، انا ذنبي ايه يعني؟ مش قادر تستنى لحد الظهر، بعد الظهر تكلمني يعني، ترن عليا الساعه 8 الصبح تصحيني تقول لي انا طلقت مراتي ليه، انا ذنبي ايه؟ فهو ده معنى انت رنيت رنه ما ردش خلاص، يعني فكره ان انت تحترم خصوصيات الناس، اوقات الناس، ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وانا ايه؟ وانا مش زعلان يعني، ده واحد راح لحد البيت وخبط وقال له معلش ايه امشي، اما قالوا ان هو ما يردش بعد الايه بعد الثلاثه، او ان هو يقول له ايه معلش امشي دلوقتي مش مناسب، تخيل دي انت راح تقول معلش معلش امشي، هيعمل ايه بسم الله لو حصلت معاك هتعمل ايه؟ اه يعني انا جاي لك، يعني انا جاي لك مش عارف، شوف عشان تعرف قد ايه ان احنا بعيد عن الاداب دي. رنيت ما حاولش اللي قدام ان هو يكذب، ما ضغطش، ما حصروش في الكلام لدرجه ان هو يضطر ان هو ايه ان هو يكذب، ما هو حتى لو قال لك اصل انا كنت مشغول، عمره ما هيبقى مشغول لدرجه ان هو ما عندوش الدقيقه، ممكن انا شفتها زي لسه دلوقتي واحنا بنصلي المغرب في مسجد هناك، شاب من الشباب، انا كلمتك كتير وانت ما ردتش عليا، انا اصلا مش فاكر اسم الشاب اصلا، فقلت له فقلت له قلت له قلت له مش قلت له والله انا صراحه مش فاكر، فيمكن انا ايه مش مسجل رقمك. فقال لي طب انا هرن عليك قول لي رقمك كده، راح رن عليا فلقى الرقم متسجل، قال لي شفت هو رقمك، يعني بيكذبني كمان ان انا، فهو بيحاصرني يعني. انا اما ان انا هتعامل معاك بقل الذوق واقول لك يا عم انت مالك انا مش عايز ارد عليك مثلا يعني، او ان انا هتضطرني ان انا ايه ان انا اكذب.
هو هتجمل لك بقى في كلتا الحالتين
يعني، يعني وضع غير مريح يعني من الاخر يعني، يعني حاجه غير مريحه. انت خلاص ما تضغطش على الناس ان انت توقعه ان هو يكذب، انت رنيت عليه ما ردش خلاص، ما تفتحش الموضوع اصلا خالص. يعني مش انا كلمتك وما ردتش ومش عارف ايه، ابعت رساله. يبقى فيه انسان عنده ذوق، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فقال ان دي اداب، يستاذن 3 مرات فان اذن له والا انصرف. طيب من الاحاديث اللي جت في المعنى ده في البخاري عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الانصار قال اذ جاء ابو موسى كانه مذعور، ابو موسى الاشعري جاء كانه ايه مذعور، مذعور يعني خايف خوف شديد مرعوب. فقال استأذنت على عمر 3 فلم يؤذن لي فرجعت. فقال ما منعك؟ قلت استأذنت 3 فلم يؤذن لي فرجعت. في رواية قال كنا نؤمر بذلك. يعني أبو موسى رضي الله عنه راح لعمر في عهد عمر في خلافة عمر، فاستأذن إن هو إيه يدخل، فسيدنا عمر كان مشغول فلم يأذن لأبي موسى، فموسى استأذن 3 مرات وبعدين رجع انصرف. فسيدنا عمر قال كأني سمعت صوت عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى رضي الله عنه. فقال إيه قال عمر إيه ائتوني به. فلما جاء فقال يا أمير المؤمنين كنا نؤمر بذلك. الاستئذان إيه 3. سيدنا عمر قال له إيه؟ قال له لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك. قال له أنا يعني سيدنا عمر وأنا ما أعرفش إزاي إن أنا ما أعرفش الحديث ده؟ إزاي النبي يأمر يقول إن الاستئذان 3 وأنا ما أعرفش؟ فقال ما منع؟ قلت استأذنت 3 فلم يؤذن لي فرجعته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. فقال والله لتقيمن عليه ببينة. ثم قال أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرجع إيه في الرواية الثانية قال له كنا نؤمر بذلك. فقال تأتين على ذلك بالبينة. فأبو موسى راح إيه مذعور مرعوب، يعني هو يعني خايف من عمر رضي الله عنه. فقال فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم يا جماعة حد سمع الحديث ده؟ فقال أبي بن كعب لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. فقام أبو سعيد كان أصغر القوم رضي الله عنه. فقام أبو سعيد فذهب أبو موسى بأبي سعيد إلى عمر فشهد له، قال له أيوة فعلا احنا سمعنا حديث من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر رضي الله عنه قال أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا معقول؟ زعل يعني، شوف هو زعل ان هو فاته ايه العلم ده. أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال ايه شغلني الصفق بالأسواق. سيدنا عمر بيقول ايه؟ بيقول انا اتشغلت عن طلب العلم بايه؟ بالتجارة. سيدنا عمر كان بيروح للنبي يوم، كان بيروح يوم ويروح ايه في الشغل بتاعه يوم، واليوم اللي ما بيروحوش ده بيقعد مع صاحبه اللي هو شريك عمر في التجارة يعرف منه اللي حصل واللي اتقال. فهو يعني ايه يعني بيروح يوم ويوم، يعني قابل النبي يوم ويوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر، خرجت انا وابو بكر وعمر، رجعت انا وابو بكر وعمر، دخلت ده ايه ده عمر. وبيقول شغلني الصفق بالاسواق، يعني انا ايه اتشغلت فاتني العلم عشان انا كنت مشغول بالتجارة. وده حقيقي ان 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 مهما كان، شوف عمر رضي الله عنه جبل في العلم، امام في التفسير المحدث الملهم رضي الله عنه، جبل إمام يعني في العلم، عمر رضي الله عنه شيخ ابن عباس، يعني شيخ ابن، يعني عمر اللي كان بيعلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ابن عباس من تلاميذ عمر، يعني من أخص من أخص تلاميذ عمر رضي الله عنه ابن عباس. نعم. وكان يدني ابن عباس ويقربه ويجلسه معه في المجالس السادات والأشياخ والقراء وكبار السن، وكان يعاتب، كان يعاتب ان هو بيدخل ابن عباس في المجلس ده. كان فتخيل بقى عمر يقول هذا الكلام، حتى ابو هريره رضي الله عنه نص على المعنى ده، لما قالوا اكثر ابو هريره، قالوا يعني ابو هريره ازاي روى الاحاديث الكتير دي، ازاي عرف يروي الاحاديث دي كلها، فقال ان هو كان ايه، كان بيحضر، يعني كان يحضر مع النبي عليه الصلاه والسلام في اوقات الناس ايه بتغيب فيها، وكان يحفظ في اوقات الناس بتنسى فيها. قال ان لازمت النبي على شبع بطني، يعني انا مش عايز حاجه من الدنيا غير ان بس اي حاجه ان انا ما اموتش. وعارفين حديث ان ابو هريره خر بين منبر رسول الله وبين حجره عائشه مغشيا عليه، كان بيغمى عليه من شده الجوع، ويلزق يعتمد بكبده على الارض من شده الجوع. فهو كده ايه بلغ الدرجه دي. وابو هريره قال في الحديث اما اخواني من الانصار المهاجرين شغلهم السفق بالاسواق، مساله بقى الزراعه والتجاره وكده، فانشغلوا عن كتير من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. وفي سنن في مسند الامام احمد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن على سعد بن عبيد، حديث ده جميل، قال فقال السلام عليكم ورحمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يدخل على سيدنا سعد ايه استأذن، سيدنا سعد من ورا الباب كده ايه، قال وعليكم السلام ورحمة الله، صوت واطي كده، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سمعش، فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال سعد وعليكم السلام ورحمة الله، فقال صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، فقال وعليكم السلام ورحمة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ايه انصرف. سيدنا سعد خرج ايه جري ورا النبي عليه الصلاه والسلام، فقال يا رسول الله بابي انت وامي ما سلمت تسليمه الا هي باذني، انا ما سمعت كل ايه كل تسليم. قال ولقد رددت عليك ولم اسمعك، احببت ان استكثر من سلامك ومن البركه. انا حبيت ان انت ايه، ما هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ده ايه دعاء من النبي عليه الصلاه والسلام، فهو قال ايه فرصه، يعني لي مره واثنين وثلاثه، فقال احببت ان استكثر من سلامك ومن البركه. فايه ثم ادخله البيت فقرب له زبيبا فاكلا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال اكلا طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه وافطر عندكم الصائم. بعدين ابن كثير قال ايه، قال ثم ليعلم انه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن ليكن الباب عن يساره أو إيه أو يمين. يعني إيه الكلام ده يا باشا؟ يعني تفتح الباب، أول لما الباب يتفتح تلاقيه واقف كده إيه وشه كده إيه في نص البتاع وداخل إيه، بص عينه جوه، يعني هو عينه سابقه الايه، يعني فتحت الباب هو ده عينه خلاص دخلت كشفت كل حاجه. فقال لك ان ده مش من الادب، افرض حد فتح الباب فجاه وهو مثلا امراه متخفيه من ثيابها ومش مستعده مش عارفه مين، افتكرت حد تاني، فيبقى واقف الشخص ايه واقف بعيد عن الباب، عشان اول لما الباب يتفتح واقف بجنب كمان، يعني مش واقف وشه كده في الباب، لا ما يبقاش واقف كده. النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود عن عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. شوفوا يا جماعة الدين، شوف شرع ربنا، ما فيش حاجة من الآداب والذوقيات إلا وإيه إلا والشرع يتكلم فيها سبحان الله. فقال ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم. طبعا في أماكن في الأرياف والكلام ده مسألة الاستئذان وأصلا البيوت، حتى بتلاقي إيه إن ما في أصلا مفهوم الحجاب ده في الشارع بس، يعني المنتقبة والمحجبة والكلام ده في الشارع بس، إنما في البيت يعني حتى يقول لك عيب، يعني أخو جوزها يشوفها بوشها ويشوفها بشعرها وعادها، ما فيش يعني إيه، ما فيش يعني كله إيه، الدنيا إيه سلطة يعني كله على بعض ماشي. فالمهم إيه، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم. وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، تمام. قال: جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام على الباب مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك أو هكذا. قال له: يا إما إيه، يا تيجي كده يا تيجي كده، ما تقفش في إيه، في نص الباب، في وش الباب كده. قال: فإنما الاستئذان من النظر. الاستئذان إيه؟ من النظر. فقال إيه؟ قال: فمن آداب الاستئذان ألا يقف المستأذن قبالة الباب إذا كان الباب مفتوحا، ما يبقاش واقف في وش الباب لو الباب مفتوح، وكذلك إذا كان مغلقا حتى لو الباب مقفول، خشية أن يفتح له فيرى من أهل المنزل ما لا يحبون أن يرى. ومن الآداب مسألة التشديد في أمر التجسس، إن هو يتجسس، إن هو يتلصص يبص ويسمع ويشوف والكلام ده. وده من الأحاديث العجيبة، النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان قاعد في البيت في حجرة من حجراته صلى الله عليه وسلم، وإيه ومعاه حاجة زي المشط كده وبيعمل شعر عليه الصلاة والسلام. فواحد جه لقى في فتحة كده في الجدار، فقعد ايه يبص يتفرج على النبي عليه الصلاة والسلام في داخل حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال في البخاري عن سهل بن سعد: قال: طلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الأمر، قال له: لو أعرف إن أنت بتشوف كنت إيه؟ كنت فقأت عينك. لأن هو شوف ده النبي عليه الصلاة والسلام يغار على أهله ويغار على خصوصية البيت. إزاي إن أنت تطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تبص، إذا كان ده ما ينفعش في بيت الناس. فتبص البيت فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأم من أمهات المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي إن هو يعمل كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. أي أي يعني تلاقي أنت ماسك التليفون بتاعك، أو أنت هترد مثلا على حد أو بتبعت رسالة، فتلاقي صاحبك قاعد جنبك كده قاعد إيه؟ ها مين اللي خد أنت تليفون رن مثلا، تليفون رن وجنبك تليفون صاحبك، ما تبصش على الشاشة، ما تشوفش مين اللي بيتكلم، وهتديله التليفون تديله إيه؟ تدوله مقلوب كده يعني استزوق، ما تبقاش قاعد جنبك قاعد في قاعد يبص كده ايه. كان معانا واحد ايام الجامعه رهيب رهيب مش ممكن، ورقبته تحس ان هي يعني اي حد ماسك موبايل جنبه تلاقيه قاعد بص كده بص كده. ده ما ينفعش ان انت بص، افرض هو بيعمل حاجه حرام، ما انا ما احتكش الستر يعني، انا لا ولا تجسسه، انا التجسس منهي عنه، ما بصش على حاجه، انا مش ماذون ليا، هو ما ورانيش، مش ماذون ليا ان انا افتش في تليفونه ولا انا ابص على الحاجه اللي هو بيعملها ولا الكلام ده. ونفس الكلام في البيوت، انت واقف مثلا في البلكونه، فظهر ليك مثلا واحده مثلا مش واخده بالها، خرجت وهي في اي وقت خارجه بالليل وفاكره ان هي مفيش حد شايفها، وطلعت تنشر مثلا الغسيل، وخارجه مثلا ايه لابسه متخففه من ثيابها مش لابسه حجابها، انت يكون عندك مروءه تقوم انت قافل الشباك وداخل، مش خلاص هي مش واخده بالها فتقعد انت ايه تقعد بقى تتفرج. طيب الانسان يكون عنده مروءه ويفهم ان ده انت، ما انت ليك عورات وليك اهل وليك زوجه وليك اخت وليك ام، فلما انت تتقي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يحفظ ايه، يحفظ اهلك. فالنبي عليه الصلاه والسلام غضب، وده شوف سبحان الله، انا بتعجب والله، يشوف ان النبي عليه الصلاه والسلام زي غار على اهل بيته، وتعجب من الراجل اللي يمشي في الشارع شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أنا كنت إيه؟ كنت هخرم لك عينك. وأتعجب اللي يمشي جنب امرأته وهي لابسة لبس ضيق، ولا ينزل صورة ليها وهي كذا، ولا يطلع معاها البحر وهي لابسة مايوه، ولا بنته قاعدة جنبه. هنا تحس إن في يعني في مشكلة.
عكس الوحي.
ما هو ده أمر مفروغ منه، لكن هنا مش عكس الوحي بس، عكس الفطرة، عكس المروءة. فين نخوة الرجل؟
بس لما تلاقي جاي بيتباهى بيها، يعني
يتباهى. انا يعني من يعني هنروح بعيد ليه؟ شاب من الشباب كان معانا في مره في العشر الاواخر في رمضان، وبنتكلم عن الزواج وعن الاختيار والزوجه والزوجه الصالحه ومش عارف ايه وبتاع. فالمهم ايه، فبقول يعني ان فكره ان انت يعني البنت الحياء يعرف من الحجاب والحشمه، وان كل ما البنت كانت محتشمه كل ده علامه خير، وعلامه ان هي يعني علامه دين وكده يعني. فانت ايه تدور ان شاء الله على واحده ايه؟ قال لي لا انا مش عايز واحده محجبه. قلت له ليه؟ قال لي تبقى تحجب بعدين. قلت له ليه؟ يعني انا استغربت، يعني انا يعني مش مستوعب ان راجل منزوع المروءه للدرجه دي. يعني انا مش يعني انا يعني يا ابني انت مندرك انت بتقول ايه؟ يعني انت عايز انت ان مراتك الناس تشوفها كده؟ فين النخوه؟ فين؟ مش بكلمك عن، مش بقول لك عن دين، يعني مش بقول لك ان دي دياسه، ومش بقول لك ان ده، مش بكلمك عن ده. فين يا عم؟ انت راجل عربي يعني، عندك يعني راجل عندك نخوه، وراجل يعني راجل عندك دمك حامي المفروض يعني. ف وده من صفات الرجوله. فده ايه؟ فانا قلت له ليه؟ قال لي عشان لما نسافر كده هاني مون تبقى براحتها، تلبس عايزه تلبس شورت، تلبس مايوه، تبقى براحتها.
هنا بقى هيبقى الفرق بين الذكر والراجل، يعني عشان خاطر ايه نعرف.
فده ده 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 بالنسبه لي ما ينفعش. يعني انت في صفات المفروض ان دي يعني حاجه يمدح بها الرجل، انه يكون عنده نخوه، عنده مروءه.
هي مغروسه فيه.
ايوه مغروسه فيه،
مزروعه فيه
المفروض. المفروض ان هو ده بيلت ان، حاجه بيلت ان. وقال في البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. في البخاري يعني لو واحد اتجسس عليك من غير اذن وانت مسكت حصى كده ورحت حادفها ففقأت عينه، انت ايه عينه دي؟ ايه هدر، مفيش ايه، مفيش قصاص. ليه؟ ان هو ارتكب محرم، هو تجسس. فكل ده بيدي ايه؟ يديك احساس ايه؟ ان اهميه الموضوع، ان مساله الاستئذان، وان انت ما تبصش على حاجه، كل ده الغرض منه ايه؟ ان انت ما تبصش على حاجه ما ينفعش تبص عليها. مستشعرين يا جماعه خطوره النظره؟ الشرع بيجي كام تفصيلة وكم تشريعة علشان عينك ما تقعش على عور. يعني انت دلوقتي ما بقتش محتاج اصلا ان انت تستأذن وان انت تدخل البيت، هي اصلا ربنا يعني العورات في الشارع، يعني انت ماشي العورات في الشارع طول ما انت ماشي. هيجي معانا الكلام عن النظر. لكن حتى شوف لما كان في قصة جريج، المرأة كانت بتدعي عليه قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. يعني ان هو مجرد النظر في وجه المرأة الزانية كانت عقوبة، يعني هي بتدعي عليه حتى ينظر في وجوه المومسات، ده كده بلاء ان هو ينظر في وجوه المومسات. الله المستعان. طيب ومن من الآداب كمان، احنا بدنا قد ايه؟ طيب خلاص قررنا خلاص. من الاداب ان هو ما يقولش ايه، يقول الاسم، ما يقولش انا مين انا. ماشي ايوه الشيخ، يعني احنا مين بقول ايه؟ انا ممكن انا اكون كل انسان يصلح ان هو يقول ايه انا. والنبي عليه الصلاه والسلام نهى لما جه قال، لما جابر رضي الله عنهما قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على ابي فدققت الباب فقال من؟ فقلت أنا. فقال أنا أنا، كأنه كرهه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كره إيه أنا يعني؟ ما كل الناس يصلح إن هو يقول عن نفسه أنا. افرض أنا دلوقتي افتكرت إن حد معين، أنا مستني حد، وأنت بتقول لي مين أنا؟ فرحت جاي فاتح لك، فطلعت حد ثاني، أنا يعني طلعت غير اللي أنا كنت متوقعه، وأنا ما كنتش عايز أشوفك. فهي لازم الإنسان مين؟ فلان فلان. طيب لفظ الاستئذان إيه؟ يقول السلام عليكم أأدخل؟
صريح.
قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال ألجوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، ما يقولش ألج، يقول إيه؟ قل السلام عليكم أأدخل؟ فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له. ينفع أدخل؟ ينفع أجي؟ طيب سؤال بقى، الآية بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. خير لكم إن هم مين؟ ها؟ الاثنين، صاحب البيت واللي جاي يستأذن، ماشي، صاحب البيت واللي جاي اللي هو الضيف يعني. طيب هل أنا لما أجي داخل بيتي أستأذن وأنا داخل البيت برضو؟ ها؟ انا هنا قالوا فرقوا، مثلا قالوا مساله دخول الرجل على اهل بيته الاداب فيها ايه، يعني لو البيت فيه الزوجه زوجتك بس، هل كل ما تنزل وتطلع لازم ان انت ايه
ادخل؟
السلام عليكم ادخل، تقول لك ادخل تفتح لك الباب، يعني نازل يصلي الظهر وطالع ادخل، مش هنخلص كده يعني كل شويه اقعد استاذن. فقالوا ايه الشيخ شنقيطي رحمه الله في اضواء البيان، قال اعلم انه ان لم يكن مع الرجل في بيته الا امراته ان الاظهر انه لا يستاذن عليه، وذلك يفهم من ظاهر قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ولانه لا حشمه بين الرجل وامراته، يعني هنا ينتفي مساله ان هو يطلع على عوره او كده، ما هي زوجته اصلا، ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد غيرهما، يعني ولو كان الشخص الثاني ده أبا أو أما أو ابنا كما لا يخفي. لكن ابن كثير رحمه الله قال إيه؟ الأولى أن يعلمها بدخوله، وده خصوصا إذا كان سفر وهي ما تعرفش، قال الاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليه، هو الراجل نزل راح الشغل ماشي، وبعدين إيه خلص شغله بدري، والست راحت إيه لما شعرها ولابسة عدة الشغل ومع العيال بتأكل ده وبتغير لده وبتعمل حاجة المطبخ وبتعمل مش عارف إيه ومتبهدلة خالص، فيجي الراجل يدخل عليها على هيئة هي تتأذى إن هو شافها على الصورة دي، وهو ايه يتأذى ان هو شافها على الصورة دي، عينه تقع على شيء هي ما لحقتش ان هي تتهيأ وتتجمل ليه وتحسن التباعد ليه، فيحصل حالة من ايه من النفور. فقبل ما انت قدامك مثلا شوية نص ساعة ساعة قبل ما تدخل ايه بعت لها رسالة اقول لها ايه انا قدامي ساعة مثلا وجاي، حيث ان هي تستعد في حاجة تخلصها ما يقومش هاجم عليها مرة واحدة، فتكون هي في حاجة محتاجة تخلصها وما لحقتش تعملها بس.
وأحيانا ممكن الإنسان ما يكونش واخد باله في موضع وفجأة جت لها حاجة ينجاز كده، أنت مش تخبط ولا
قالوا طيب لو هو البيت فيه إيه؟ لو قالوا البيت فيه محارم، يعني مثلا إيه الأم الأخت، ها ينفع أنت مثلا قاعد كده بتلاقي كتير كتير من الشباب هو اخته قاعده في الاوضه يقوم داخل زي البتاع كده يقوم فاتح الباب وداخل عليها مره واحده، يا ابني ايه، ويا عيني البنت هي تقول له يا حبيبي خبط، استأذن، اعمل اي حاجة، مفيش. استأذن ليه يعني، انت بتعملي ايه؟ يقوم داخل عليها كده، ما ينفعش اصلا، لا يجوز. لازم يخبط عليها ويستأذن، وحتى على الام ما يدخلش مرة واحدة، ماشي؟ الا لو يعلم خلاص ان في الوقت ده انا بطلع، ان امي مثلا بتكون صاحية قاعدة في المكان الفلاني، فخلاص انا عارف يعني ايه، ان انما يدخلش عليها الاوضه خاصه بيها او حاجه زي كده فجاه من غير استئذان، ماشي؟ قال اما اذا كان مع الرجل في بيته محارمه، فقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الازهر الذي ينبغي العدول عنه ان الرجل يلزمه ان يستاذن على امه واخته وبناته البالغين، لانه اذا ان دخل على من ذكر بغير استئذان فقد تقع عينه على عورات من ذكر، وذلك لا يحل له. في حتى هيجي المعنى اللي انت بتقوله ده. ايوه بالظبط، في موطأ الامام مالك حديث مرسل، يعني في انقطاع في السند ضعيف يعني، لكن معنى صحيح. قال عن عطاء بن يسار وعطاء من التابعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل، فهو اسقط الصحابي، ده اسمه مرسل، اسمه مرسل. فقال يا رسول الله استأذن على امي؟ فقال نعم. فقال الرجل إني معها في البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليها. فقال الرجل إني خادمها. فقال استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ فقال لا. قال فاستأذن عليها.
وكذلك ينبغى على البنت البالغة بقى.
أيوة نفس الكلام، نفس الكلام.
ده البيت شامل ولا
ما انا اقول لك الشيء اللي هو متعارف عليه ان ده مكان عام، لان هنا قال انا مش هطلع يعني في الصاله مثلا، مش هطلع على عوره في الصاله، ده شيء متعارف عليه ان انا هفتح باب الشقه وهدخل المكان ده مكان امن، انما اوضتها الشخصيه لا. الادب في الدخول على الزوجه من الاداب. قالت زينب امراه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية كده قدام الإيه؟ قدام الباب، كراهية أن يهجم منا على أمر يكره. شوفوا يا جماعة رقي، يعني رقي من كم سنة؟ 1440 سنة، 44 سنة، والرقي ده قبل ما يدخل الباب عشان هي كراهية ان هو يدخل عليها، فتكون هي
مش عارفه ان احنا هنبتاع جوزها، فهنا بقى ايه هتبدا
تستعد لي. كان عبد الله اذا دخل الدار استأنس، تكلم ورفع صوته قبل ما يدخل كده يعلي صوته استأذن. وعن الامام احمد رحمه الله انه قال اذا دخل الرجل بيته استحب له ان يتنحنح او يحرك نعليه. واحيانا الست بتخض، يعني احيانا فعلا بتخض، هي مثلا في جنب من البيت وانت دخلت وما عملتش اي حاجه، لا سلمت بصوت عالي ولا عملت اي حاجه، تبقى انت داخل فجاه تلاقي الراجل في وشها، تقوم من البدايه لما تدخل خبط نحنح السلام عليكم ما شخشخ، اعمل اي حركه، خبط في الارض، اعمل اي حاجه. اهله طيب قالوا في غايه تانية من عدم دخول الرجل على أهله فجأة، ها؟ لا، مسألة التخوين وتتبع العورات والتماس العثرات. أيوة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى في صحيح مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. ومثلا مسافر، قال انا مسافر، وبعدين يقوم ايه يقول لك اما اعمل عليها كبسه كده شوف بتعمل ايه، هو ايه بيخونها ويلتمس العثرات. ده النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ده، ان هو الانسان لا يلتمس، لا يخون اهله. قال والطرق الاتيان بالليل، والمراد عدم دخول الرجل على امراته ليلا على غفله اذا قدم من سفر. وفي في روايه صحيح مسلم قال جابر يعني كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان جابر رضي الله عنه على ناقة والناقة سبقت، فسيدنا جابر إيه ماشي بسرعة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يعجلك يا جابر؟ يعني إيه مستعجل ليه كده؟ فقال: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، لسه متجوز، لسه عريس جديد، وخرج إيه؟ خرج الغزوة يعني، خرج ولسه حديث عهد بعرس، وخرج إيه في الجهاد، ساب العروسة وإيه؟ اصحى يا ابني، اصحى يا ابني. يعني ايه الراجل رضي الله عنه سيدنا جابر ترك ايه، ترك وخرج في الجهاد في سبيل الله. ده يعني ايه يقول لك انا معايا رخصه مثلا، ما صليش الجماعات، اصلي في البيت. فلما قال ايه، قال جابر قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. فقال: أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال له: بكر ولا ثيب؟ فلما سأل جابر رضي الله عنه فقال: أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا. قال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى إيه ندخل ليلا، أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وقال: إذا قدمت، قال جابر يعني إذا قدمت، فالكيس الكيس، الكيس الكيس يعني كناية عن الجماع طلبا للولد، كناية عن الجماع أنه يجامع أهله طلبا لإيه؟ للولد. هو بيقول له يعني إذا قدمت، فإيه الكيس الكيس يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرغبه في ابتغاء الولد، طلب الولد يعني. فالشاهد ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كي يعني امهله، يعني انت وصلت النهار الصبح اهو، ما تجيش تدخل مره واحده كده، استنى شويه اقضي اليوم كده، وبعدين اخر النهار تكون هي عرفت. ما خلاص، ما مش زي زماننا يعني، في مكالمات، الجيش وصل مره واحده على المدينه، فيقضي اليوم بقى ايه؟ الحمد لله، وعليكم السلام، يقضي اليوم في ايه؟ لحد اخر النهار، وبعدين يدخل على اهله. فقال حتى، اي كي تمتشط الشعثة، شعرها مناكش يعني، وتستحد المغيبة يعني المرأة تستحد يعني تتنظف وهكذا يعني. ولهذا قال: ذلكم خير لكم، يعني الاستئذان بمعنى هو خير للطرفين المستأذن واهل البيت، لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا، مفيش حد، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. يعني انت هو انت داخل عشان تتفرج على البيت، ولا داخل، ولا انت داخل عشان الناس مش موجودين، خلاص فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. قال لك: معلش الوقت مش مناسب، معلش انا مش قادر ارد، مش فاضي دلوقتي. حتى الشيخ الامام طاهر بن عاشور رحمه الله كان بيتكلم في معنى، بيقول من فوائد الايه مساله ايه، ان بناء العلاقات على الصراحه، ان ان ان, إن انا دلوقتي مش فاضي، والمفروض ان ايه، ان ده يبقى فيه حاله من الايه، من المساحات المريحه الامنه بينك وبين الناس. معلش انا دلوقتي مش كل حاجه ايه، شخص تاني يزعل ويتقمص، وبعدين التاني بقى هيقعد يعاتب عليا نص ساعة، فأضطر ان انا احور عليه واكذب. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني شوف الامور ايه، سهلة وبسيطة. انت رحت وخبطت وقال لك مش مناسب دلوقتي، تمشي عادي، كل روح رياضية كده، مش اي، مش زعلان، مش حاجة. فقال: وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، اي اذا ردوكم من الباب قبل الاذن او بعده فارجعوا هو أزكى لكم، أي رجوعكم أزكى لكم وأطهر، والله بما تعملون عليم. قال قتادة، قال بعض المهاجرين، اسمعوا بقى إيه الأثر ده ومخمخوا كده فيه. قال قتادة: قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركته. يقول: نفسي طول حياتي إن أنا إيه أعمل بالآية دي، العمل إن هو يروح لواحد فيستأذن فيقول له لا امشي، فيمشي وهو ايه وهو فرحان. فقال طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركته. أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع، فأرجع وأنا مغتبط، مغتبط يعني مسرور فرحان، وأنا مغتبط لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. حس إن إحنا في إيه يعني، في فجوة، فجوة بيننا وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هو بيدور على الآية دي، أنا نفسي أعملها. شوف هو مشغول بإيه، أنا مستني إن أنا أروح أزور حد فيقول لي امشي فامشي، وأنا إيه مبسوط إن أنا امتثلت الآية دي، إن ربنا قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأنا عملتها. قال سعيد وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، قال لا تقفوا على أبواب الناس. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الآية دي أخص بقى. طيب لو هم على سفر مثلا، وفي السفر مثلا بيبقى فيه إيه استراحات في الطريق، ممكن ده مش متطور في زماننا يعني، لكن أماكن فيها استراحة مثلا هتنزل تريح فيه، أو أماكن محلات أو أماكن تجارة أو كده تدخل. هي المقصود بها إيه؟ أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يعني الآية نزلت قال وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له فيها متاع بغير إذن، كالبيت المعد للضيف. يعني مثلا لو هو أنت مثلا غير مضيف، مثلا أنت صاحبك مثلا عنده بيت، وعنده حاجة مثلا جنب البيت ملحق بالبيت، وده موجود يعني أظن يعني في الخليج أن بيبقى في حاجة للضيوف، حاجة إيه معدة للضيف، استراحة أو كده أو حاجة زي كده ملحق بالبيت. فهو هو جاله الضيف والضيف حط حاجته، فالضيف خرج راح مشوار راح يصلي راح مش عارف ايه، فهو المكان مفيش حد مش مسكون، وهو واخد اذن عام من البداية ان هو ايه يدخل ويخرج ومتاعه جوه، فهو خلاص ايه هو يدخل بقى على المكان ده المخصص ليه. ماشي ايوه. ما هو ما هو ما هو ده كان موجود يعني، كان في زمان في السفر بيسافروا مثلا من بلد لبلد، فكانوا في اماكن معده للسكن في يعني اللي هيسافر مثلا من مكه للشام وهيتاجر مثلا، ففي اماكن والحوانيت اماكن التجاره واماكن معده للاقامه زي الفنادق كده، نفس فكره ايه النزل يعني، نفس فكره النزل عندنا، كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى. يعني لو خد إذن أول مرة خلاص، أول مرة خلاص يكفيه. طيب كده احنا إيه يعني فضل ده خلصنا الآيات المتعلقة به الاستئذان، ومرة الجاية إن شاء الله تبقى الآيات المجلس الجاي كله بإذن الله عن غض البصر. طيب هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.